بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الصوت كانوا
طيب
الصوت. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الفضلاء والسادة النبلاء، في هذا المجلس المبارك وفي هذه اللحظات المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا لا علينا، وأن ينفعنا الله تعالى بها ويجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. وبادئ ذي بدء أيها الإخوة، أشكر الله سبحانه وتعالى الذي هو من وراء كل نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، فهو سبحانه أهل للحمد وأهل للمجد وأهل للكمال والثناء والجلال سبحانه وتعالى جل في علاه. أيها الإخوة، العالم والأمة بشكل عام تعيش في هذه الأيام وفي هذه الفترة فترة عصيبة جدا، وتعتبر فترة من أصعب فترات التي مرت بها الأمة، محك تمر به الأمة، وكل يدرك ذلك وكل يعرف هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى بصير مطلع عليم سميع بكل ما يجري في هذا الكون وبكل ما يحدث في هذا الكون. لا تظنوا أن الله سبحانه وتعالى غافل عما يحصل، ولا تحسب أن الله غافلا سبحانه وتعالى، وما الله بغافل عما تعملون. فالله محيط بكل ما يحصل وبكل ما يجري، وعليم بكل ما يحصل، بل كل ما حصل ويحصل هو بقدره سبحانه وتعالى وبأمره وبإذنه سبحانه وتعالى. أقول أيها الإخوة، إن الأمة تمر بهذا المنعطف التاريخي الذي يدركه كل واحد منا ويعرف كثيرا من تفاصيله. ولو نظرنا وتأملنا في هذه الأحداث نجد أن الكل يقول بلسان واحد: ما المخرج؟ متى نصر الله؟ متى يفتح الله سبحانه وتعالى؟ وكيف؟ سؤال عظيم أيها الإخوة، سؤال عظيم، ولكن الجواب أعظم منه. واختصارا للوقت أيها الإخوة، ولا تفاصيل كثيرة، وهذه مقدمة وتوطئة لما أريد أن أطرحه في هذا المجلس، أقول أيها الإخوة، إن المخرج والنجاة هو في كتاب الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف القرآن في الحديث الذي هو ضعيف عند أهل العلم لكن معناه صحيح عن كتاب الله عز وجل: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وهو المخرج من الفتن والمخرج من البلايا والشرور، وهو النجاة بإذن الله عز وجل من كل ما يصيب الأمة. فالقرآن العظيم أيها الإخوة هو هداية الله للبشرية، هو طريق الله سبحانه وتعالى لنصر الأمة وعزها وتمكينها في هذه الأرض. مهما ابتغت الأمة العزة والنصر والتأييد والشرف والرفعة والمكانة، لن تجد ذلك إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قدر الأقدار وأجر الأمور، وهو يعلم سبحانه وتعالى المخرج منها، وبينه لنا عز وجل في كتابه، وبينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه. فالمخرج أيها الإخوة هو في كتاب الله. وهذا مدخل للحديث عن موضوع عظيم القدر جليل المقدار وهو هدايات القرآن. إن القرآن أيها الإخوة هو كلمة الله للبشرية، عهد الله الأخير للبشرية هو القرآن، عهده القديم التوراة، وعهده الجديد الإنجيل، والقرآن هو العهد الأخير لهذه البشرية. وهو كلمة الله سبحانه وتعالى، كلمته الفصل في كل ما تمر به الأمة من قضايا وأحداث ومستجدات ونوازل. هداية الله عز وجل للبشرية في هذا القرآن العظيم، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. هذا القرآن العظيم يقول الله تعالى فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للطريقة التي هي أقوم في كل مجالات الحياة، المجالات العلمية، المجالات الثقافية، المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الفكرية، وكل ما يتعلق بهذا الحال من مجالات. فالقرآن هداية ونور يستضاء به في هذه الدروب. ويقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. حديث القرآن، حديث ربنا سبحانه وتعالى عن القرآن ووصف القرآن حديث عظيم يستحق أن يقف عنده المرء وقفات طويلة. كيف تحدث القرآن عن القرآن؟ كيف وصف ربنا سبحانه وتعالى كلامه؟ بماذا وصف الله تعالى هذا الهدي الرباني العظيم؟ وبماذا بينه سبحانه وتعالى للناس؟ وكيف وصفه وكيف بينه للخليقة وللبشرية؟ يقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. يعني انظروا إلى وصف الله عز وجل للقرآن، أو أوصاف تستحق أن نقف عندها ونتأملها أيها الإخوة. وصفه بأنه موعظة، وصفه بأنه شفاء لما في الصدور، وصفه بأنه هدى ورحمة للمؤمنين، ثم وصفه بأنه برهان من ربكم، ثم قال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. كل هذه الأوصاف أيها الإخوة وغيرها كثير في القرآن نحتاجها في هذه الأيام، نحتاجها في مثل هذه الأزمان. الأمة أيها الإخوة تعيش في ظلمات، العالم كله يعيش في ظلمات متلاطمة، يحتاج إلى نور يضيء له الطريق. النور موجود في القرآن. العالم كله يعيش في تخبطات فكرية وعلمية وثقافية واقتصادية وغير ذلك، يحتاج إلى من يبين له المناهج الصحيحة والطرائق الصحيحة في التعامل مع هذه المستجدات. هذا موجود في القرآن. فالبشرية كلها أيها الإخوة لا أظن أنها احتاجت إلى هداية الله عز وجل أكثر مما هي في هذه الأزمان، مما مضى من أزمان أخرى. فنحن اليوم أيها الإخوة في حاجة ماسة إلى هداية الله عز وجل، في حاجة ماسة إلى نور يضيء لنا الطريق ويعيد لنا عزنا ومجدنا الماضي والغابر. لو نظرنا أيها الإخوة في هذا القرآن العظيم وإعجازه وبيانه وما وضع الله تعالى فيه من حكم وهدايات عظيمة القدر، نجد أيها الإخوة أن إعجاز القرآن لا يقف عند الأسلوب والبيان والبلاغة والأحكام الشرعية فقط. هذا جزء من إعجاز القرآن، ويعني لون من ألوان إعجاز القرآن. بينما أيها الإخوة نحن أو كثير منا يغفل عن أن أعظم ألوان إعجاز القرآن العظيم أنه روح ونور ينفخ في الأمة وينفخ في الفرد والعبد والرجل والمرأة روحا جديدة تغير حياته مما هو فيه إلى الأفضل والأكمل. هذا لون أيها الإخوة من ألوان إعجاز القرآن الذي غفلنا عنه كثيرا. وهو متحقق في جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ذلك الجيل الفريد الذي ما جاء مثله ولن يأتي، ما جاء مثله ولن يأتي مثله. انظر إلى الصحابي، في لحظات كان يعبد الأشجار، يعبد الأحجار، كان يرتكب من المنكرات والزنا وغير ذلك من الأمور والخمور وغير ذلك، وإذا به بآية واحدة ينتقل في لحظة من تلك الحياة إلى حياة جديدة مختلفة تماما عما كان فيه بآية واحدة يقرأها عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به رجل آخر تماما مختلف عما كان في السابق. عمر رضي الله عنه كما في القصة المشهورة، وإن كان بعض أهل العلم يضعفها، حينما سمع من أخته وزوجها صدر سورة طه، وعمر من هو عمر في جاهليته تعرفون ذلك، وإذا به في لحظات ينقلب ذاك الرجل الغليظ القاسي الذي كان يفعل ما يشاء ويحلو له في جبروت وغلظة، وإذا به ينقلب ويتغير تماما عما كان فيه في السابق. جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع آية من النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها في صلاة المغرب، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول فكاد قلبي أن يطير، من آية واحدة يا إخوة، وإذا بالواحد منهم يتغير تماما، ليس هو ذلك الرجل الذي كان في الأمس أو كان قبل دقائق أو لحظات، ليس هو، رجل آخر، رجل آخر. لماذا؟ نفخ القرآن فيه روحا جديدة، نفخ القرآن فيه روحا جديدة، فتغيرت أخلاقه، تغيرت صفاته، تغيرت معالم شخصيته وفق هذا التوجيه الجديد، وفق هذه الهداية الجديدة التي جاء الله تعالى بها إكراما لهذه البشرية. فأقول أيها الإخوة، إنه من الخطأ الكبير والغبن الكبير الذي وقع فيه كثير من المسلمين أنهم يظنوا أن القرآن أنزل فقط للبركة، لأن يقرأ في مناسبات عامة يكتفى بذلك، لأن يكون فقط في 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 مناسبات العزاء أو غير ذلك، لكي يكون بركة لبعض الناس مثلا يستشفي بهم في ببركته أو غير ذلك من الأمور، أو يظن بعض الناس أنه يؤخذ منه الأساليب البلاغية والبيانية وغير ذلك ويكتفى بذلك. هذا من الغبن الكبير أيها الإخوة، ومن هضم هذا القرآن ونفعه وفائدته التي هو حقيق بها. فالقرآن أيها الإخوة لو تأملنا فيه حق التأمل نجد أنه بخلاف ذلك تماما، أو ليس بخلاف ذلك، لكنه فيه أمر آخر غفلنا عنه كثيرا وانشغلنا بأمور كثيرة. حتى في كتب التفسير مثلا، حتى في كتب التفسير نجد أن كثيرا من كتب التفسير لم تعتني بالمقصود الأعظم من إنزال القرآن، وهو هداية البشرية، هداية البشرية وإيصال المعنى القرآني للقلب من أقرب طريق حتى ينتفع به ويستفيد به ويستفيد منه. كتب التفسير إلا من رحم الله نجد أن كثيرا منها يغرق في المباحث اللغوية، المباحث الكلامية والفلسفية، وأدخلها بعضهم في المباحث الفقهية، في كثير من بل بعضهم جعل القرآن كتاب تفسير للكون وطبائع الكون وما إلى ذلك من تفاصيل أخرى لم يأتي القرآن لها قصدا وأصلا، إنما جاءت تبعا لهداية القرآن. فأقول أيها الإخوة، إن القرآن العظيم هو هداية الله للبشرية، وجوانب هداية الله للبشرية في هذا القرآن مختلفة. فمن جوانب هداية الله للبشرية في هذا القرآن أن هذا القرآن أيها الإخوة يعرف الناس برب العالمين سبحانه وتعالى. لو نظرنا وتأملنا في كتاب الله عز وجل نجد أن هذا القرآن هو تعريف برب العالمين عز وجل بشتى الوسائل والأساليب التي جاء بها القرآن. تختلف الأساليب والوسائل في تعريف الناس برب العالمين. لماذا؟ لأن امتلاء القلب بمعرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته وخشيته والقرب منه عز وجل والعلم به عز وجل هو المقصود الأعظم أيها الإخوة من هداية القرآن. لأن القلب حينما يمتلئ بمعرفة الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه سوف يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى وينتهي عن نواهيه. فنجد أيها الإخوة أن القرآن في معظمه وفي غالبه تعريف بالله عز وجل، بل لا تكاد تجد صفحة، بل لا تكاد تجد سطرا من كتاب الله عز وجل إلا وفيه إشارة إلى هذا الأمر، وفيه بيان وتعريف بالله سبحانه وتعالى. هذا الواعظ القرآني الذي يعظ القلوب ويزجرها والذي يوصلها إلى ربها ويقودها إليه سبحانه وتعالى، نجده كثيرا ما يكون في كتاب الله عز وجل، بل لا يكاد كما قلت لكم تمر صفحة بل سطر من كتاب الله عز وجل إلا ونجد هذا المعنى واضحا جليا في ثنايا الآيات والكلمات القرآنية. فالقرآن جاء لتعريف الناس برب العالمين سبحانه وتعالى، تعريفهم بقدرته، بأفعاله، بصفاته، بأسمائه سبحانه وتعالى، بحكمته، بتدبيره لهذا الكون، بقدرته الشاملة المحيطة لهذا الكون، بعلمه المحيط لكل شيء سبحانه وتعالى. لاحظوا أيها الإخوة، اقرأوا القرآن وانظروا، والله لا تكاد تمر آية أو سطر في كتاب الله عز وجل إلا وفيها إشارة إلى هذا المعنى العظيم، ليربط القلوب به سبحانه وتعالى، ليربط القلوب برب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا القرآن فيه هداية، أو في جانب من جوانب هداياته تعريف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجوانب كثيرة من سيرته المباركة وأخلاقه وصفاته وما يتعلق بذلك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. القرآن أيها الإخوة من جوانب هداياته التي جاء بها أنه يشرح للناس بصورة مركزة ومختصرة وموجزة قصة الكون في بداياته، وكيف بدأ هذا الكون، وماذا كان قبل هذا الكون، وكيف بدأ الكون، وكيف خلق الله الخلق، وكيف أنشأ آدم وخلق آدم وذريته. وشرح في القرآن أيضا شرح لهذه الحياة وما هو المطلوب فيها، وما هي نهاية هذا الكون، وكيف ستكون هذه النهاية، نهاية الكون بقيام الساعة كيف ستكون، شرحها القرآن وبينها. وهذا أمر أيها الإخوة أمر مهم للإنسان في هذه الحياة، لأن كثيرا من الناس ممن ألحد وانصرف عن هدي القرآن لا يعرف إجابات لهذه التساؤلات العظيمة عن الكون، من أين أتى هذا الكون، وكيف بدأ الكون، وكيف بدأ خلق الإنسان، وكيف حصل هذا الكون، ومن خلق هذا الكون، وما هي الغاية من هذا الكون وخلقته وخلق هذا الكون، ما هي نهاية هذا الكون. كثير من الملحدين الذين وقعوا في الإلحاد نسأل الله العافية والسلامة لا يعرفون إجابات لهذه التساؤلات، بينما هي في القرآن موجودة بأوفى جواب وأعظم جواب وشرح من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك بعضهم يعني يقع في حيرة وشك وتساؤلات تفضي به إلى الإلحاد نسأل الله العافية، كما قال بعضهم كما معلوم يقول جئت لا أدري من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. هذه قمة الإلحاد نسأل الله العافية، وقمة البعد عن منهج القرآن وبيان القرآن وهدي القرآن. القرآن أيها الإخوة من جوانب هدايته أنه يعرفك بنفسك التي بين جنبيك، يعرفك بنفسك التي بين جنبيك. تصوروا أيها الإخوة أن في القرآن أكثر من 40 آية تشرح نفسية الإنسان وطبيعة خلقته وطبيعة تفكيره وكيف يفكر وكيف يتصرف بمحض إرادته وبما تمليه عليه نفسه. أكثر من 40 آية تشرح لك نفسيتك وماذا تنطوي عليه أنت وكيف تتعامل مع من حولك. مثل ما يقول الله عز وجل: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وخلق الإنسان عجولا. وكما قال الله عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. كل هذه الآيات أكثر من 40 آية تبين لك طبيعة نفسيتك وماذا تنطوي عليه بما يجعل لك من هدايات تنير لك الطريق وكيف تستطيع أن تروض هذه النفس حتى تستمر على الخير وتأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى. فجوانب الهداية والإخوة في القرآن كثيرة جدا ومتنوعة، ويعني من الغبن أيها الإخوة ومن الخسارة العظيمة أننا نعيش في غفلة تامة وعامة إلا من رحم الله عن هذه الهدايات القرآنية. انشغل كثير من الناس بملهيات الحياة وزخارف الحياة ولذاتها وصوارفها الكثيرة التي نجد أنها في كل فترة تتجدد هذه الصوارف فتصرف الناس عن هدايات القرآن. بل كثير من الناس أيها الإخوة، وأنا يعني أقول هذا عن واقع، كثير من الناس يظن أن القرآن فقط أنزل للقراءة والبركة والتلاوة فقط، ليس هناك شيء آخر أو دور آخر للقرآن يؤديه. هذا غبن عظيم أيها الإخوة وخسارة عظيمة تقع فيها البشرية في هذه الأيام وفي هذه الأزمان المتأخرة. ولذلك نجد حالتنا وحالة أمتنا الإسلامية من التأخر والتخلف في كل المجالات نجد هذا واضحا، لأننا أسأنا التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى وحصرناه في زوايا ضيقة نظن أنه أنزل لأجلها فقط. ولا يتوقع كثير من أبناء المسلمين أن القرآن عنده إجابة على مشكلات الحضارة، لا يتوقع كثير من المسلمين وأبناء المسلمين أن القرآن عنده هدايات للأزمات العالمية التي تمر بها الأمة ويمر بها العالم. كلا يا إخوة، كلا يا إخوة، وأقول بملء فمي، القرآن فيه كل هداية للبشرية في كل قضاياها الكبرى العامة والأزمات التي تمر بها. القرآن فيه كل نور يهديها في هذه الظلمات، وكل خير وفلاح ونصر وتأييد لو أنها أحسنت التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فجوانب الهداية القرآنية جوانب كثيرة جدا متنوعة، لا تقتصر فقط أيها الإخوة على بعض الجوانب التي انشغل بها بعض الناس وغلبوها على المقصود الأعظم من إنزال القرآن. يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهذه العبارة عامة أيها الإخوة تشمل كل مجالات الحياة. للتي هي أقوم يعني للطريقة التي هي أقوم وأحسن وأعظم وأزكى وأطهر وأفضل في كل مجالات الحياة بدون استثناء. القرآن جاء لهداية البشرية في حياتها كلها وفي شؤونها كلها. فمن الخسارة العظيمة والنقصان والخذلان، وأقولها صريحة، من خذلان الله عز وجل للناس ولبعض الناس في هذه الأزمان المتأخرة أنهم ما عرفوا هداية القرآن حق المعرفة، نسأل الله العافية والسلامة. وضربت لكم مثلا بجيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكيف أن هذا الجيل المبارك أيقظه القرآن من سباته العميق الذي كان فيه، وكيف أن هذا القرآن نفخ فيهم روحا جديدة وأحياهم من جديد، كما قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه. بماذا؟ بالقرآن. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الناس اليوم يا الإخوة إلا من رحم الله. وأنا لا أعمم، الناس اليوم في ظلمات، وقعوا في ظلمات عظيمة لبعدهم عن منهج الله عز وجل، ولبعدهم عن هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وكل شر أصاب العالم أيها الإخوة فسببه مخالفة القرآن ومخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كل شر أصاب العالم فبسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ذلك ابن تيمية وغيره من أهل العلم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم جيل فريد لا يتكرر ولن يتكرر. لو تأملنا في الأسباب، أو بعبارة أخرى لو تأملنا كيف أن هذا القرآن العظيم أحيا هذا الجيل المبارك وأنشأ هذا الجيل العظيم. الأسباب كثيرة أيها الإخوة، كيف نشأ هذا الجيل المبارك وكيف تأثر بالقرآن. ونحن القرآن أيها الإخوة يتلى علينا صباح مساء، ويقرأه الواحد منا في كل وقت، ولا يجد ذلك التأثر الذي وجده الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هناك أسباب كثيرة، لكن أذكر منها ثلاثة بما يسعف به الوقت. أول هذه الأسباب التي بسببها أيها الإخوة تأثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالقرآن العظيم أيما تأثر، ونفخ فيهم القرآن هذه الروح الجديدة وأنشأ هذا الجيل الجديد، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقبلوا على القرآن، والقرآن وحده ليس معه أي مصدر آخر. هذا سبب عظيم أيها الإخوة، سبب عظيم جدا. أقبلوا على القرآن والقرآن وحده، ليس مع القرآن شيء، ليس مع القرآن مصادر أخرى، ليس مع القرآن ينابيع أخرى يستقون منها، ليس مع القرآن مناهج أخرى يتأثرون بها، ليس هناك آراء ينصرونها ويعتنقونها ويعتقدونها مخالفة للقرآن، ليس هناك مناهج، ليس هناك فلسفات، مناهج كلامية، جدل، عقيم، أمور أخرى، عادات، تقاليد، أبدا أبدا. القرآن والقرآن وحده. طبعا السنة داخلة في القرآن، حتى لا يعترض علي أحد يقول وين السنة. السنة داخلة في القرآن، بل هي شرح للقرآن كما هو معلوم وكما هو معروف. حينما أقول القرآن يعني معه السنة التي هي مبينة وشارحة للقرآن. أقبل الصحابة على القرآن وحده فانتفعوا به أيها الإخوة أي منتفع نفخ فيهم روحا جديدة، أحياهم من جديد، لأنهم يأخذون تصورات جديدة من القرآن، أفكار من القرآن، آراء من القرآن، تشريعات من القرآن، توجيهات من القرآن. ما في غير القرآن. أما اليوم يا الإخوة إيش مع القرآن اليوم؟ معاه أمور كثيرة، معاه مصادر كثيرة، ينابيع كثيرة. كثير من الناس اليوم تقول له قال الله كذا، يقول لك لا، طب عندنا في عاداتنا وتقاليدنا كذا وكذا. يا أخي القرآن يقول كذا، خلاص انتهينا. تقول له قال الله، يبدأ مع نفسه يصارع نفسه، هواه شيطانه تؤثران فيه. تقول له قال الله كذا، يقول لك لا، درسنا كذا، عندنا في دراستنا كذا، في ثقافتنا كذا، في منهجنا كذا. القرآن لا يقبل المزاحمة، القرآن لا يقبل المزاحمة، لا تزاحم مع القرآن أي مصدر آخر. دع كل ما قاله الناس وكل ما اعتنقوه وكل ما اعتقدوه جانبا، اطرحه وراء ظهرك وأقبل على القرآن والقرآن وحده أيها الإخوة. تجدون والله الذي لا إله غيره أنكم تقرؤون القرآن من جديد، كأنكم تقرؤونه من جديد، تحسون بلذة القرآن وحلاوة القرآن. لا تقبل على القرآن وفي بالك تصورات، مقررات عندك اعتقدتها أو اعتنقتها أو ترى أنها هي الصواب وأن القرآن لا. أقبل على القرآن واعتقد اعتقادا جازما أن كل خير فهو في القرآن، وكل هداية فهو في القرآن، وكل أمر أنا اعتقدته أو اعتنقته ألقيه جانبا وأعتمد على القرآن فقط. مثال واحد أيها الإخوة، جاء عمر رضي الله عنه كما في الحديث الذي هو حسن بمجموع الطرق، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده ورقة من التوراة، فقال: يا رسول الله، هذه ورقة من التوراة، وظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يفرح، لأن التوراة هي كتاب موسى عليه السلام. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا، حتى رؤية ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، وهو معروف حينما يغضب كانت تحمر وجنتاه من الغضب ويدر منه عرق في جبهته الشريفة رضي الله صلى الله عليه وآله وسلم. غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. شوف يا أخوان كيف واضح الأمر، مقطوع به الأمر، ما في كلام ولا في مجادلة. القرآن فقط، لا تخلط بالقرآن مصادر أخرى، لا تخلط بالقرآن ينابيع أخرى، يفسد عليك القرآن. لا تستطيع أن تنتفع من القرآن إذا عندك أمور أخرى، شهوات، شبهات، لذات، زخارف الدنيا، أمور الدنيا، مناهج أخرى، آراء أخرى، تقليد للغرب للشرق، ما ينفع مع القرآن أبدا. لابد أن تقبل على القرآن وحده حتى تستفيد من القرآن. السبب الثاني أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل على الإخوة اللي عندهم برامج أخرى. السبب الثاني أيها الإخوة الذي انتفع به الصحابة رضي الله تعالى عنهم من القرآن، فأحياهم من جديد ونفخ فيهم تلك الروح التي نفتقدها في هذا الزمان أيها الإخوة، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يأخذون القرآن على سبيل التطبيق الفوري والتنفيذ الفعلي مباشرة بدون أي تردد، بدون أي تسويف، بدون أي مماطلة، بدون أي وضع عوائق في تطبيق القرآن والعمل بالقرآن. إذا أمرهم الله بأمر أسرعوا في تنفيذه، إذا نهاهم عن نهي أسرعوا في اجتنابه والبعد عنه وتركه. والأمثلة على ذلك كثيرة. حينما نزلت آية الحجاب كما معلوم، أسرعت النساء الأنصار فشققن مروطهن وجعلنها حجابا لوجوههن. حينما نزلت فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وقوله لعلكم فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا مباشرة، ما في كلام، ما في مراجعة ولا في تسويف ولا في مماطلة. فقاموا على زقاق الخمر فشقوها حتى سالت أودية المدينة أو طرق المدينة بالخمور التي أهراقها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الصحابة في يده خاتم من ذهب وينهاه عن هذا فيرميه، ويقول له الصحابة: خذه لعلك تنتفع به. قال: والله لا أخذه وقد رماه النبي عليه الصلاة والسلام. تطبيق يا أخوان فوري فوري فوري، تطبيق عملي، تنفيذ فعلي لأوامر القرآن. نحن مشكلتنا يا أخوة أننا لا نأخذ القرآن بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني بجد واجتهاد وإخلاص وصدق مع الله عز وجل. مشكلتنا إلا من رحم الله منا أننا نسمع آيات الله تتلى علينا صباح مساء، أوامر الله العظمى الكبرى تتلى علينا، زواجر القرآن تتلى علينا، نواهي القرآن تتلى علينا، وكأن الأمر لا يعنينا. هذه مشكلة كثير من الناس، كأن الأمر لا يعنيهم، كأن القرآن يخاطب قوما آخرين في الماضي السحيق. هذا القرآن أنزل لك، أنزله الله من أجلك أنت. فإذا لم تهتدي بالقرآن وتنتفع بالقرآن، متى تنتفع؟ بأي شيء تنتفع؟ وانظروا إلى حالة البشرية والإخوة حينما أعرضت عن كتاب الله عز وجل، ماذا أصابها من هم وقلق واكتئاب وضيق وتخلف وغير ذلك من المصائب الكثيرة التي تصيب الناس وتصيب الأمة حينما تبتعد عن منهج القرآن. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمع الواحد منهم الآية فيبادر مبادرة بدون أي تردد لتطبيقها وتنفيذها والعمل بها. لذلك نفعهم القرآن، لذلك انتفعوا بالقرآن، لذلك نفخ فيهم القرآن هذه الروح الجديدة التي ما عهدت البشرية مثلها. الأمر أو السبب الثالث أيها الإخوة، ويعني لا أتوقع أن نتكلم فيه كثيرا، وهو تلاوة هذا الكتاب بالتدبر والتفكر والتأمل. وهذه أيها الإخوة مشكلة كثير من الناس اليوم، أنهم لا يفهمون معاني القرآن إلا من رحم الله منهم، لا يفهمون معاني القرآن. وكثير من الناس اليوم يقرأ القرآن والله لا، يعني بعضهم قد يقرأ صفحة كاملة وهو لا يفهم شيء، بس يقرأ فقط. هذه مشكلة عظيمة يا إخوة، مشكلة كبيرة. هذا فاصل يعني بينك وبين الوصول إلى معاني القرآن وإلى دلالات القرآن وهدايات القرآن. هذا حاجز كبير، حاجز كبير بينك وبين القرآن. لابد يا إخوة حينما نقرأ القرآن نقرأه بتفكر وتدبر وتأمل وتأني وترتيل حتى نستفيد من القرآن. يعني لو جاءت الواحد منا اليوم، ولله مثل الأعلى، لو جاءتك رسالة من الأمير أو الملك أو مسؤول كبير وفيها كلام، ماذا ستفعل بها؟ كل واحد منا يسأل نفسه هذا السؤال، ماذا سيفعل بها؟ سيقرأها، نعم، تدبر وتفكر ويفهم ايش يريد الملك من كلامه، وماذا يأمر بماذا وينهى ماذا، وحق له ذلك، حق له ذلك. لكن ملك الملوك سبحانه وتعالى ورب الأرباب عز وجل يدعوك إلى أن تتفكر في كلامه هو، وأنت معرض عن كتاب الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن؟ هذه دعوة من الله عز وجل إلى أن نتدبر كتابه، نتفكر في كلامه سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني كأن الله عز وجل يحثك، يا عبدي أقبل علي، أقبل على القرآن، تدبر هذا القرآن حتى تستفيد، تفكر فيه حتى تنتفع، حتى ينفخ فيك هذه الروح المتألقة التي تعيد لك حياتك الحقيقية، الحياة الطيبة التي يريدها الله لك. لكن أكثر الناس معرضون. لماذا؟ كما قال الله عز وجل: أم على قلوب أقفالها؟ لأن هذه القلوب أغلقت، أقفلت بمغاليق كثيرة، بأقفال كثيرة، فلم تنتفع بالقرآن. وهذه المغاليق أيها الإخوة والأقفال ذكرها الله في كتابه في أكثر من موضع، والمجال ما يسمح لنا التفصيل فيها. كثيرة جدا هذه المغاليق وهذه الأقفال التي تقفل القلب، تقفل القلب، نسأل الله العافية، فلا يستطيع أن يستفيد من كتاب الله عز وجل وينتفع به. والكلام في هذا الأمر يطول، والحديث فيه ذو شجون وتفاصيله كثيرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلنا فيه خير، وأن يجزيكم خير الجزاء على حسن الاستماع والإصغاء. وأنا أعلم أيها الإخوة علما جازما يقينيا أن في هذا المجلس المبارك من هو خير مني وأفضل وأعظم معرفة وعلما، لكن أخونا الشيخ يوسف أمرنا أمرا وطلب منا هذه الاستضافة، وليس لي حيلة في رده، فهو أخونا وحبيبنا، ويعني له فضل بعد الله على هذا المجلس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا المجلس على خير، وأن يجعل التواصل والمحبة هي شعارنا ودثارنا. والله يرعاكم ويحفظكم ويفتح عليكم ويوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نور حياتك، نور حياتك.